أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ما زلنا مع الشرح الممتع في كتاب الصيام، وكنا بالأمس نتكلم عن الأعذار. إذا كان الإنسان أفطر لكبر أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه، الكبير لا يرجى برؤه، يكبر حتى يموت، يعني لا يستطيع أن يعيش مرة أخرى. المريض أيضا الذي لا يرجى برؤه مثله، لكن المريض الذي يمكن يرجى شفاؤه هذا قلنا إنه يبقى حتى يشفى ثم يصوم. لكن عندنا الكبير وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني إذا كبر الإنسان فإنه يشق عليه الصوم، ونحن نعرف أن الكبر لا يرجى برؤه لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، كما قال أحد الشعراء: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. الشباب لا يباع، الشباب لا يباع، إذا جاء الكبر ما في شباب بعد ذلك. فإذا أفطر الإنسان لأجل الكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذا ماذا نقول له؟ نقول يلزمك فدية، يلزمك فدية. وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يعني يقول الطبيب هذا ما له شفاء، ما له علاج، وإنما تسكين مسكنات حتى يموت الإنسان، هذا يقول المرض الذي لا يرجى برؤه. كان في قديم الزمان الفقهاء يمثلون بالسل، لأن الإنسان إذا جاءه السل يبقى معه حتى يموت، درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. لكن ولله الحمد الآن السل وجد له علاج، لكنهم الآن يمثلون بالسرطان، السرطان المنتشر في الجسم ليس له علاج. هذا أيضا إذا عجز عن الصوم المريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم. وهنا نحتاج إلى أمرين: الأول، وجه سقوط الصوم عنه عند عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه: فعدة من صيام أخر، لأن المريض الذي يرجى برؤه، أما هذا الذي معنا لا يرجى برؤه، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. لكن إذا قيل: ما الدليل على وجوب الفدية؟ ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأننا نحن قلنا إذا لم يستطع الصوم عليه الفدية، ما هو الدليل على أن الفدية واجبة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله ما استطعتم. لكن الدليل على وجوب الفدية ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الشيخ والشيخة، إذا يعني الكبير والكبيرة إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا. ودليله كما تقدم بالأمس وتكلمنا عليه قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول: لما كان في أول الإسلام الإنسان مخير بين الإطعام وبين الصيام، فكأن الإطعام يعادل الصيام، فإذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام فإنه يقدم الإطعام. وتفسيره هذا دليل على فقه عميق رحمه رضي الله عنه، فإن فقهه عظيم، ولذا قال: الشيخ والشيخة إذا الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصيام يطعمان لكل يوم مسكينا. وأنتم تعرفون أن استدلال ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية استدلال عميق جدا. الله لما جعل الفدية وهي الإطعام عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لأنه كبير أو أفطر لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه ماذا نقول له؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن ما الذي يطعم؟ ما هو الطعام؟ وما مقدار الطعام الذي يطعمه؟ كل ما يسمى طعام يأكله الناس، كل ما يسمى طعام يأكله الناس من تمر أو بر أو رز أو غيره، كل هذا طعام يخرج هذا الطعام يخرج طعام. طيب ما هو مقداره؟ ما هو مقدار الطعام الذي أخرج عندي في البيت؟ رجل كبير لا يستطيع الصوم، أريد أن أخرج عنه طعاما كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ما هو مقدار الطعام؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو أن هناك كيل محدد؟ لا، فيه كيل محدد وهو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضى عليه كم سنة؟ كم سنة؟ أيوة، سنوات كثيرة. هذا معروف، معروف صاع النبي عليه الصلاة والسلام معروف بتداول المسلمين ومحفوظ بتداول المسلمين عنه، وأيضا العلماء رحمهم الله عرفوا تقديره. فمقداره الذي يحصل به الإطعام، الفقير تعطيه وجبة حتى يأكل ويشبع، أو يعني عندك خيارين، خيارين: إما أنك تجمع الفقراء آخر يوم من رمضان 30 فقير وتغديهم أو تعشيهم، تعطي لكل واحد حبتين خبزة وصحن إدام، أو تعطيه كبسة رز وربع دجاجة أو نصف دجاجة. لأن أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر وكان لا يستطيع الصيام يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبز وإدام. وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. هذا قول. وقول آخر يقول إنه يعطيهم تمليك، يعطيهم تمليك، لكن بعض العلماء قالوا لا يصح الإطعام. بعض العلماء قال لا يصح الإطعام. يعني عندنا قولين: قول يقول إما أن تطعمهم وإما أن تملكهم، يعني تعطيهم مد من البر أو نصف صاع من الرز، لكن هذا قول التخيير. لكن هناك قول لبعض العلماء يقولون لا يصح الإطعام، لا بد من التمليك، تأخذ كل يوم 1.5 كيلو وتطعمه مسكين، كل يوم 1.5 كيلو من الرز أو من القمح أو من أي شيء وتطعمه المسكين. لكن العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يصح الإطعام لا بد من التمليك، ربما أن هذا الفقير المسكين اليوم لا يحتاج إلى أكل، لكن إذا أعطيت هذا الرز يمكن بعد 2 أو 3 يحتاج إلى هذا الرز ويطبخه ويأكله، ولذلك قالوا لا بد من التمليك. لكن كم مقدار التمليك؟ أنا أريد أن أعطيه تمليك رز وإلا قمح وإلا تمر وإلا أي شيء طعام يأكله. اختلف العلماء رحمهم الله، فرقوا بين البر وبين غير البر. الطعام الموجود عندنا الآن الحمد لله كثير كثير ولله الحمد، قمح، رز، دخن، ذرة، أشياء كثيرة ولله الحمد يجدها الإنسان في الأسواق، وهذا من نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن العلماء فرقوا بين القمح البر قالوا إن فيه فضل وفيه قوة وفيه زيادة، ولذا نأخذ مد من البر أو نصف صاع من غير البر، نصف صاع يعني مدين، إما مد من البر أو مدين الصاع. صاع الرسول عليه الصلاة والسلام كم مد؟ أربعة أمداد. صاع الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، وقاسه بعض العلماء في القصيم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ووجدوا أنه ينقص عن الصاع الموجود عندهم في القصيم مد، يعني صاعهم في القصيم خمسة أمداد، وصاع الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، ولكنه موجود عندنا هنا في مكة صاع الرسول عليه الصلاة والسلام هو أربعة أمداد، يعني بالكيلوات كم؟ نحن لا نعرف صاع الرسول عليه الصلاة والسلام بمقداره، لكن نقدره بالكيلو، الكيلو 3 كيلو هو صاع، ولذلك نعطي الفقير كل يوم كيلو ونصف على رأي الذين قالوا إنه نصف صاع، وعلى رأي الذين قالوا إنه مد نعطيه نصف الكيلو والنصف، نصف الكيلو والنصف. فالذين قالوا إنه لا يجوز الإطعام، لا يصح الإطعام، أيضا اختلفوا في التقدير هل هو مد أو نصف صاع، ولذلك بعضهم قال إنه مد بر أو نصف صاع من غيره، وبعضهم قالوا الواجب نصف صاع، الواجب نصف صاع ما فيه مد بر، كل سواء، التمر نصف صاع، البر نصف صاع، الرز نصف صاع، كل المأكولات تخرج عن إطعام الإنسان الذي لا يستطيع الصيام نصف صاع، يعني كيلو ونصف من أي طعام كان. لكن الأوائل الذين قالوا مد من البر أو نصف صاع من غيره، ما هو دليلهم؟ لأنهم ما قالوا هذا الكلام إلا عندهم دليل، قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير، لأن البر أطيب وأغلى في نفوس الناس، هذا تعليلهم. وأيضا ورد أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال إن المد من هذا من البر يساوي مدين من غيره، يساوي مدين من غيره. لكن الذين قالوا إنه نصف صاع عندهم دليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما نأخذ به، قول معاوية أو قول رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان عندك عالم وقال شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء، قل لا، كلنا نأخذ من رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال لكعب ابن عجرة، هذا رجل كان فيه قمل، فيه قمل في رأسه قمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه لأجل يزيل أذى القمل، وأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين. ولذلك قال وأطعم 6 مساكين، وحدد الرسول عليه الصلاة والسلام لكل مسكين نصف صاع. قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. وعرفنا يا إخوان أن الصاع هو صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما بالكيلوات فهو في حدود 3 كيلو. طيب، الآن عرفنا مقدار الطعام، وعرفنا أي طعام تأكله تخرج منه، وعرفنا أن القول الراجح هو إخراج نصف صاع. كم عدد المساكين؟ كم عدد المساكين بعدد الأيام؟ عدد المساكين بعدد الأيام. فإذا كان قلنا كبير لا يستطيع الصوم يطعم بعدد الأيام، إما 29 أو 30، إما 29 أو 30. لكن لو أفطر غيره، لو أفطر غيره وقلنا عليه إطعام يكون بعدد الأيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، فعدد المساكين يكون بعدد الأيام. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن تعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد، كل مسكين يوم واحد. لماذا؟ لأن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ثلاثين من الفقراء وغداهم وعشاهم، لكن يمكن تأتي بصحن إدام، صحن الإدام الآن بعشرة، صحن الإدام بامية وإلا ملوخية وإلا أظن في المطعم بعشرة، وحبتين خبزة تكفي، وإلا كبسة رز ب3 ريال وربع دجاجة، ربع الدجاجة ب5، فيمكن يعني 10 ريال تكفي المسكين في اليوم هذا الطعام. لكن الذين قالوا لا، الإطعام لا يصح وإنما لا بد من التمليك، قالوا إما بعضهم قال مد وبعضهم قال نصف صاع يعني مدين، والمد إذا كان من البر أو من غيره. الخلاصة يا إخوان أن من عجز عن الصوم عاجزا، نحن تكلمنا كثير عن الذي يعجز عن الصوم لمرض يسير، لمرض يعني نقول له لا تدفع فدية، وإنما تبقى حتى تتعالج وإذا عافاك الله تصوم. لكن هذا كبير في سنه، هل يمكن أن يرجع شباب؟ لا، ميؤوس منه. أيضا المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، هذا أيضا ميؤوس منه، نقول له يطعم. فالخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله، وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم أو ملكهم. هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، يعني يقول بالرأي الأول الذي قلناه، سواء أعطاهم تمليك نصف صاع أو غداهم أو عشاهم، يعني عن كل يوم مسكين، سواء أطعمهم عشاهم غداهم فطرهم أو ملكهم، على القول الراجح. طيب لو أن هذا الكبير في سنه ما في عنده فلوس، فقير معسر ما عنده فلوس ولا يستطيع أن يخرج إطعام، وهو كبير كبير أو مريض لا يرجى برؤه، ما هو الحكم؟ تسقط عن الكفارة، ليس عليه شيء. نعم، مثل الفقير الذي ليس عنده أموال ليس عليه زكاة، والزكاة فرض من فروض الإسلام. فإذا كان هذا الكبير في سنه أو المريض مرض لا يرجى برؤه معسرا، فإنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، فنقول ليس عليك شيء. طيب ما حكم الصيام لمريض يضره الصيام؟ ما حكم الصيام إذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم؟ فالإفطار في حقه سنة وإلا واجب؟ أيوة، العلماء رحمهم الله لهم فيه قولان. المذهب الحنبلي يرى أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: ليس من الصيام من البر الصيام في السفر. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. طيب وإن لم يفطر هذا يضر، قال: لا، أنا ما أفطر، أنا أموت أو أعيش، أنا سأصوم مع المسلمين، هذا نقول له عدل عن رخصة الله. الله أكرمك وأعطاك رخصة، كيف لا تقبل رخصة الله عز وجل؟ والعدول عن رخصة الله خطأ. الله يكرمك، لو كان واحد مسؤول، لو الملك أكرمك وقال تفضل كل، تقول: لا ما أكل. تأكل ولو كان بطنك مليان. فكذلك ربك سبحانه وتعالى أكرمك بهذه الرخصة فلا تعدل عنها. ولذا قالوا سنة، الذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. ما هو هذا القول؟ إذا كان الصوم يضره نقول السنة أن يفطر، لكن هناك قول آخر يقول إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، الصوم حرام. طيب، وإذا كان الصوم حرام وصام، هل يقبل منه الصوم أو لا يقبل؟ الصوم على حرام يضرك، سيغمى عليك أو يزيد مرضك أو ما إلى ذلك، فيه قولان للعلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك قالوا إنه إذا كان الصيام يضره فإن الصوم عليه حرام والفطر واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه من الضرر. ما هو الدليل على الضرر؟ ما هو الدليل على شمول الضرر؟ الحديث الذي كنا نتكلم عنه بالأمس، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما صلى بأصحابه وعليه جنابة، يعني نام ثم احتلم وأجنب، وكان الجو بارد ما يستطيع أن يغتسل فتيمم، وليته صلى وحده لكن صلى بالجماعة، صلى بالجماعة، فالجماعة اشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا صلى بنا وهو جنب، لكن سأله الرسول لماذا صليت بهم وأنت جنب؟ قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت على نفسي وأخذت بقول الله عز وجل وخاف البرد وتيمم. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وافقه على ذلك، يعني قال له لا تعيد الصلاة، وإنما أقره على ذلك. فهذا دليل على أن الإنسان إذا خشي الضرر فإنه يستدل بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم، وإذا خشي الموت أيضا فإنه يستدل بهذه الآية يبتعد عن الشيء الذي يهلكه ولا تقتلوا أنفسكم. لكن يا إخوان، حقيقة المريض له أحوال، المريض له أحوال ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. الحالة الأولى أن المريض لا يتأثر بالصوم، يعني مرضه بسيط مثل الزكام ومثل الصداع ومثل ألم الضرس وما أشبه ذلك، أشياء خفيفة لا تؤثر على الصوم، هذا يقول العلماء لا يحل له أن يفطر. هذا قول الجمهور من العلماء، مع أن بعض العلماء قال ولو كان فيه صداع أو أي مرض فإنه يفطر، لأن الله ذكر المرض مطلقا لم يحدده بشيء، ومن كان منكم مريضا أو على سفر. لكن قول الجمهور قالوا إن المرض اليسير هذا لا يتأثر به الإنسان ولا يؤثر على الصوم، ولذلك لا يحل له أن يفطر. هذا قول الجمهور من العلماء رحمهم الله عز وجل. الحالة الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره. الحالة الأولى ما هي؟ ما يتأثر بالصوم، ما يتأثر. الحالة الثانية يشق عليه الصوم لكن ما يضره، هذا يقول العلماء يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة، انتبهوا لهذه الأحوال، هذا خلاصة الكلام الذي تقدم. الحالة الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر أو ما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام. واضح هذه الأحوال الثلاثة ولا نعيدها مرة أخرى؟ الحالة الأولى أنه لا يتأثر بهذا المرض، مرض خفيف مثل الصداع، مرض الضرس، الزكام الخفيف، هذا لا يحل له الإفطار، لا يجوز له الإفطار. الثانية يشق عليه لكن ما يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره، هذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة يشق عليه ويضره، يغمى عليه، يسقط، يغمى عليه، أو أنه لا يستطيع أن يصوم بقية الأيام، هذا يضره ويشق عليه، فهذا الصوم عليه حرام. طيب ولو صام، ولو صام هل يقبل صيامه ولا لا يقبل؟ يقبل صيامه، صيامه صحيح، لكن ابن حزم قال لا. ابن حزم له كتاب عظيم اسمه المحلى، ولذلك بعض العلماء يقول الذي يقرأ كتاب المحلى وكتاب المغني تكفيه هذه عن جميع الكتب الأخرى، المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم رحمه الله الجميع. فابن حزم، ولذلك ابن حزم اسمه أبو محمد، ولذلك كثيرا ما يقول قال أبو محمد، هو يقول قال أبو محمد، قال أبو محمد إذا كان يضره لا يجزئه الصوم، الصوم لا يجزي، لكن القول الراجح أنه يجزي، يقول ما دام أنه حرام لا يجزئه، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه وعليه القضاء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي نقرأه يقول قول أبي محمد، من هو أبو محمد؟ ابن حزم. قول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين، لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم ربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فيا أخي ما دام أن هذا يشق عليك، الصيام يشق عليك وأنه يضرك، فالله جعل لك رخصة، أفطر، وإن عافاك الله عز وجل تصوم، وإن مت يصام عنك، يصوم عنك وليك الذي بعدك، أولادك، ولو كانوا أولادك مثلا 10 وعليك صيام 10 أيام، كل واحد منهم يصوم يوم وينتهي الأمر والله الحمد، وإن لم يصوم أولادك عنك ورثتك فيطعم عنك ولله الحمد، الأمر واسع. فالإنسان لا يتعب نفسه، يحافظ على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب المسافر، المسافر يا إخوان لعلكم تذكرون بالأمس تكلمنا عن المسافر، هل له أن يفطر أو أن له أن يصوم، وهل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ المؤلف رحمه الله، نحن عندنا في هذا الكتاب الشرح الممتع، هو شرح لكتاب آخر اسمه زاد المستقنع، زاد المعاد هذا لوحده، لكن زاد المستقنع، نعم، هذا يشرح كتاب الزاد. فالمسافر يا إخوان، المسافر يشترط صاحب الزاد رحمة الله عليه، انظروا يا إخوان إلى العلم، ما أفضل من العلم؟ أفضل من المال، العلم أفضل من المال، يعني متى مات هذا؟ يمكن له 100 سنة ونحن الآن نقول رحمة الله عليه، ندعو له. الأغنياء الذين في وقته ما أحد يعرفه، ما أحد يعرف. ولذلك العلم له فضل عظيم يا إخوان. فالمسافر هل يسن له الإفطار أو يسن له الصيام؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان المسافر مسافة قصر، إذا كان المسافر مسافة قصر، كم مسافة القصر عندنا؟ 81 أو 82، قل 82 كيلو، هذه مسافة القصر، إما أن يعدوها بالمسافة أو يعدونها بالأيام. فعند الحنابلة أنها تعتبر إما بالمسافة 81 أو 82، وإما يومين قاصدين، مسافة يومين قاصدين. هذا إذا كانت المسافة طويلة، مثل من هنا إلى الهدى أو من هنا إلى الطائف. هذا يقول المؤلف يسن له القصر ويسن له الفطر، كل الاثنين يسن له الفطر ويسن له القصر. لكن لو صام المسافر فما هو الحكم؟ صام المسافر، هنا قال يسن له أن يفطر إذا كانت مسافة طويلة 83 كيلو. لكن هل الأفضل الفطر للمسافر أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام؟ على رأي أبو محمد بن حزم رحمه الله أن الصوم حرام، ولو صام لم يجزئه. ولكن قول ابن حزم رحمه الله بعيد عن الصواب، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول إن كلامه بعيد عن الصواب، لأن هذا الإفطار من باب الرخصة، هذا الإفطار من باب الرخصة. والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم. ولذا الصواب في المسألة أن المسافر له ثلاث حالات، المسافر له ثلاث حالات: الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه. كما قلنا بالأمس، أخونا يريد أن يسافر للسودان والمسافة ساعة ونصف، نسأله هل فيه تعب عليك؟ قال لا. لو صمت تتعب؟ يقول لا. لو أفطرت تحتاج إلى أقل؟ لا، كلها سوا. يقول كلها سوا. أو الذي يسافر من هنا إلى الطائف في سيارة مكيفة ومريحة، يقول والله كل سوا، إن أفطرت أو صمت، يعني ما فيه مزية على أحدهما. نقول له الصوم أفضل، ما دام ما فيه مزية، ما في هذا يتعبني أو هذا أخاف كذا أو أخاف كذا، نقول ما دام أن الفطر سوى والصيام سوى، لا، الصيام أفضل، لأن فيه فوائد وأيضا له أدلة. فالأولى، الحالة الأولى ما هي؟ ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل. ما هو الدليل؟ نحن قلنا الإنسان إذا قال شيء لا بد أن يأتي بالدليل. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. هذا هو الدليل الأول. إذا كان الإفطار والصوم سواء نقول صم، الصيام أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر والصحابة كانوا يصومون في السفر. أيضا في دليل آخر، إذا صمت في السفر أسرع لإبراء ذمتك، لأن القضاء قد يتأخر الإنسان، قد يمرض، قد يشتغل، قد ينسى، لكن أبرى للذمة أنك تصوم. أيضا إنها أسهل، الإنسان إذا صام مع الناس الصيام عليه يكون أسهل، لكن لو أنه صام والناس مفطرون ربما يكون عليه فيه صعوبة. ولذلك منع حتى الكفار الذين مع المسلمين منعوا أن يأكلوا أمام المسلمين، وإذا صام المسلمون في رمضان تمنع المطاعم أنها لا ما تفتح، تغلق. ولذا صيام في رمضان أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد. أيضا الصيام في رمضان زمن فاضل، فالإنسان إذا صام في رمضان يدرك الزمان الفاضل، فإن رمضان أفضل من غيره. لماذا؟ لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي الذي تكلمنا عليه بالأمس. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. لكن المذهب الحنبلي ماذا يقول؟ يقول يسن الفطر. أيوة، المذهب الحنبلي يقول يسن الفطر، فمذهب الشافعي هنا يقول إن الصيام أفضل لأنه ما يضرك، ما دام أنه لا يضرك ولا يشق عليك لماذا تفطر؟ لكن لو أفطرت جاز لك، لو أفطرت هذه رخصة يتجوز لك. طيب، هذه هي الحال الأولى. ما هي الحال الأولى؟ الحال الأولى ما فيه مزية لصومه عن فطره، كلها سواء، نقول له الصيام في حقك أفضل. طيب، الحال الثانية يقول الفطر أرفق به، يعني الفطر أحسن لي، أشيل عفش وأطلع وأركب سيارة وأركب طيارة وما إلى ذلك، يعني يقول أحسن لي شوية لأني ربما أحتاج إلى أكل، ربما أحتاج إلى شراب. هنا نقول له الفطر أفضل ما دام أنه أرفق لك ويناسبك، الفطر أفضل. وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروه، إذا كان عليه مشقة وتعب نقول له أفطر ولو في أثناء الصيام ولله الحمد، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. الحال الأولى أن يكون الصيام والفطر سواء، نقول الصيام أفضل. الحال الثاني يقول الفطر أرفق لي، أحسن لي أنا، نقول أيضا الفطر أفضل. الحال الثالثة يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، يقول يمكن أمرض، يمكن أتعب، هنا نقول الصوم حرام. إذا كان يشق عليك الصوم حرام، وهذا دليل إخوان استدل به بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام شكى الناس أنه قد شق عليهم الصيام، شق عليهم الصيام، احتاجوا إلى الشراب، وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر، بعد العصر، وكانوا في سفر وتعبوا كثير، ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله نستعبوا، الناس بحاجة إلى الإفطار. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دعا بإناء فيه ماء ووضعه على رجله ورفعه أمام الناس وشرب بعد العصر. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا نتحمل، ما بقي بعد العصر إلا مسافة قليلة، ساعة أو ساعتين. فذهب بعض الصحابة وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا شق عليهم وهم تعبانين، ولكن قالوا ما دام بقي ساعة أو ساعتين نتحمل ونصبر. الرسول ماذا قال؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفهم بالعصيان. فإذا كان يشق عليك الصيام حرام. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر كما رجحه الشيخ ابن عثيمين هذه الحالات الثلاث، وهذا ترجيح قوي لأنه مبني على الأدلة. لكن لو سافر من لا يستطيع الصوم، رجل كبير كبير في سنه، ونحن عرفنا أن الكبير لا يرجع إليه الشباب، نقول يطعم، سافر إلى الرياض لأجل العلاج، هل نقول يسقط عنه الإطعام ولا ما يسقط عنه الإطعام؟ هو سافر مسافة بعيدة، هل يسقط عنه الإطعام ولا لا يسقط؟ لا يسقط الإطعام. لماذا؟ لأن الإطعام سواء كان حاضرا أو مسافرا هو هو واحد. فإذا كان كبيرا ولا يستطيع الصوم لكبر، أو أيضا مرض لا يرجى برؤه وهو عاجز، ماذا نقول له؟ نقول هل تسقط الفدية عنك أو لا تسقط؟ بعض العلماء، لكن هذا رأي ضعيف، هذا رأي ضعيف، قالوا إنه لا صوم ولا فدية عليه ما دام أنه عاجز كبير في سنه أو مريض لا يرجى برؤه، لا صوم ولا فدية عليه. لماذا؟ قالوا لأنه مسافر، لأنه مسافر، المسافر له رخصة في ترك الصيام، وأيضا لا فدية عليه لأن الفدية بدل الصوم، والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز. نسأل الشيخ ابن عثيمين، نقول يا شيخ ابن عثيمين، هذا رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، سافر إلى الرياض، ونحن نقول إنه يطعم عن كل يوم مسكين، هل في هذا السفر يطعم ولا لا يطعم أو يسقط عنه؟ يقول هل سألت أحد؟ نقول سألنا بعض العلماء وقال إنه يسقط عنه. قال لا، لا يسقط عنه، وليس عنده دليل، ليس عنده دليل، فتعليله عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها في السفر ولا في الحضر. وعلى هذا إذا سافر بل لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم، يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا. واضح هذا الكلام؟ طيب، عندنا مسألة مهمة جدا. حاضر رجل في المدينة، في مدينته، في مكانه، نوى الصيام، صيام اليوم، اليوم الثلاثاء، نوى صيام يوم الثلاثاء هذا من رمضان، ثم سافر الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة في أثناء اليوم، هل له أن يفطر؟ يعني هو صام هذا اليوم، ولكن الساعة الثامنة أو التاسعة جاء له سفر وسافر إلى الطائف، هذا يجب عليه أن يصوم لأنه سافر في أثناء اليوم، أو أنه يفطر؟ في المسألة قولان للعلماء. القول الأول له أن يفطر ولكن بشرط، له أن يفطر ولكن بشرط. القول الثاني ما دام أنه بدأ في الصيام ليس له أن يفطر، لكن القول الأول الذي قال إن له أن يفطر ولكن بشرط هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ما هو دليله؟ استدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدلوا أيضا بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار. متى أفطر الرسول في أثناء النهار؟ بالحديث الذي تقدم قبل قليل بعد صلاة العصر. لكن أهل القول الثاني عللوا قالوا إنه لا، ما دام أنه بدأ الصيام في أول النهار لا بد أن يستمر فيه. قالوا شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني لو أن إنساناً عليه يوم من رمضان فقال أصومه غداً أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غداً أو بعد غد. لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. الآن عندنا قولين، يعني إنسان صام ثم سافر في أثناء النهار، هل يفطر أو لا يفطر؟ له أن يفطر. القول الصحيح له أن يفطر إذا سافر، يعني يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يستمر في صيامه، كله جائز. له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق من الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وأما قياس أولئك الذين يقولون إنه شرع في الواجب وأنه لا يجوز له أن ينقضه فهذا قياس غير صحيح. لكن صوم المسافر غير واجب فلا يلزمه إتمامه. لكن فيه أيضاً مسألة أهم من المسألة الأولى، هل يشترط أن يفطر في البيت وإلا يفطر في الطريق؟ يعني أنا نويت الصيام، أنا دخلت الآن في الصيام صمت وبعدين جالي سفر، فهل يمكن أن آكل في البيت وأجامع زوجتي وأنهي شغلي ثم أمشي من البيت؟ وإلا لا يجوز لآكل، لا معلش، لا يجوز لآكل حتى أفارق قريتي، أكون مسافر. يعني ما دمت أنا موجود في البيت أنا مقيم، ولذا قال العلماء رحمهم الله، يعني سبحان الله، شوفوا الفقه يا إخوان، هذا اجتهاد العلماء، عقول عظيمة، ولذلك يستنتجون من الأدلة الآراء فيختلفون، لكن هذا الاختلاف لا يكون فيه بغض وعداوة لأحد، وإن اختلافهم مبني على الاجتهاد. يعني الإنسان هل يشترط أن يفارق قريته أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، وذكروا هذا دليل عن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح عنه أنه كان يفعل ذلك إذا أراد السفر، أكل ثم مشى. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر، ما معنى على سفر؟ أيوة على سفر، هذا إلى الآن ما سافر، لم يكن على سفر. الإنسان إذا قال ركب على الدابة يعني دخل فوقها، ولذلك قال إذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، هو الآن مقيم وحاضر، وعليه فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. طيب القرية فيها مزارع، وفيها أماكن ضواحي كثيرة، المزارع المنفصلة عن القرية ليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر. المهم أنه يفارق القرية، عامر القرية، يخرج من البلد. أما قبل الخروج فلا يجوز له لأنه لم يتحقق السفر. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم، إذا خرج من البلد جاز له أن يأكل ويجامع ويعمل ما يشاء. إلى هنا نتوقف، ونكمل غدا إن شاء الله عن حكم صيام المرأة الحامل وأيضا المرأة المرضع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلك أعداء أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.